بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع الخوالف بمدينة صامطة. الدرس الثالث، ألقي هذا الدرس يوم الخميس 28 من شهر شعبان عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس الثالث.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول حفظه الله في كتابه القيم الملخص الفقهي في باب بيان حكم أحكام القضاء للصيام، قال ابن القيم رحمه الله: في حكم قضاء الصوم عن الميت، قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام، عليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، لأن النذر أوجبه الإنسان على نفسه لم يكن واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه. أما ما وجب بأصل الشرع فالله جل وعلا يتجاوز عنه، وأما ما يكلف الإنسان به نفسه بدون أن يجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة، فيكون على المرء نفسه أن يفي بهذا الواجب الذي ألزم نفسه به. فإذا مات ومن عليه نذر فيصام عنه. قال: لأن النذر، قال: وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، فهو لازم لذاته وشخصه، ولا يصلى عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت، وأما صوم رمضان فإن الله لم يجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضى عنه. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل ما عنه، يعني عن الميت، بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. ففرق العلماء بين النذر وبين ما وجب على الإنسان بفعله كالكفارات، لأنها لازمة في ذمته كالدين فتقضى عنه. وأما الفرض الصوم فإنه لا يقضى عنه، يعني لا يصام عنه صيام، وإنما يطعم عنه إذا حصل منه تفريط في القضاء بأن عاش بعد خروج رمضان الذي أفطر فيه، فإنه كان يمكنه أن يصوم لكنه ترك الصوم وإن كان له تأخير، لكنه لما أمكنه الصوم فإنه يكون قد وجب عليه قضاؤه فيطعم عنه. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. قال: إن الله أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار. الأداء هو ما يفعل في زمن العبادة في وقتها، والقضاء هو ما يؤدى بعد خروج وقتها. فذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر يجب عليهم القضاء. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني الأمراض المزمنة التي لا يمكن للإنسان إلا بمشيئة الله جل وعلا، لكن الغالب فيها أن يكون المرض ملازما له إلى الوفاة. فهذا المرض الذي لا يستطيع معه الصوم ولا يؤمل برأه منه، والكبير الذي وصل إلى مرحلة متأخرة لا يميز بين الأوقات أو يميز بعضها ولكنه لا يستطيع الصوم، فهذا يطعم عنه. الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عنهم، لأنهم لا يستطيعون القضاء ولا يستطيعون الأداء، فيكون الإطعام مكان الصوم. قال: فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. وعرفنا مقدار الصاع، الصاع النبوي الذي يقدر 2.5 كيلو، وقدره بعض العلماء 2.40 كيلو. فلو احتاط للوزن يكون أفضل، فيكون نصف الصاع 1.25 كيلو من غالب قوت البلد. فمن عجز عن صيام الشهر كله يخرج مثلا عن الشهر كله 37.5 كيلو، يعني 30 كيلو ل30 يوما إذا كان الشهر 30 يوما، أو 29 إذا كان الشهر 29 يوما، و30.25 كيلو ب7.5 كيلو. هذه يعني هذا المقدار الذي يجب على الإنسان إذا أراد أن يطعم ويخرج معه، إن كان يعني مما يحتاج إلى وسائل طبخ يخرج معه ما يصلحه ويهيئه للأكل، وإن أعد طعاما جاهزا بعدد الأيام للفقراء ويعطيهم، يعطي العمال، يعطي الناس الذين هم بحاجة إلى الإطعام. لا بد أن تكون وجبة أساسية، عشاء أو سحور. وأما التمر أو الإفطار هذا ليس بإطعام، لا بد أن تكون يكون الإطعام وجبة أساسية. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى برء زواله يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، يعني يجب بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطره بنص القرآن. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة سنة، فطره سنة. المسافر الذي يقصر والمريض الذي يضره الصوم فطره سنة وهو رخصة، لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، لأن الأفضل الأخذ بالرخص، فهي رخصة من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. قال وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح، لأن الإنسان إذا كان غير أهل للعبادة لا يجوز أن يأتي بها، كالمحدث يصلي أو يطوف بالبيت، هذه العبادة لا تصح ويكون آثما إذا تعمد. أما إذا كان جاهلا ناسيا فيعفى عنه الإثم، لكن يجب عليه إعادة العبادة. من صلى على غير طهارة أو طاف على غير طهارة ناسيا، فإن ذكر وجب عليه أن يعيد الطهارة وأن يعيد العبادة التي أتى بها ولا يأثم. أما إذا أتى بها مع العلم أثم مع بطلان عبادته ووجب عليه التوبة. بل بعض العلماء يرى بأنه إذا فعل ذلك متعمدا يكون كافرا، لأنه مستهزئا بالدين، يعني لا يبالي. وقال العلامة ابن القيم نعم، والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، إذا كان سبب الإفطار خوفا على الولد وليس خوفا على نفسها فإنها تقضي وتطعم مع القضاء. القضاء يكون عن المولود الذي أفطرت من أجله، فصار الإفطار بغير سبب منه، فهي لا يجب عليها أن تطعم عن نفسها وإنما تطعم عن الذي أفطرت من أجله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء. هي تركت الصيام في وقته، كان الواجب أن تصوم لكن تركته من أجل عذر آخر وهو الإرضاع. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله: أسباب الفطر أربعة، يعني الأعذار أو الأسباب التي يفطر من أجلها الصائم أربعة: السفر والمرض والحيض أو النفاس والخوف من هلكة. فهذه الأربع الأشياء تكون أعذارا للإفطار في رمضان. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، لأن النية شرط لصحة الصوم، فمن لم ينوي لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. قال: كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، هذه واجبات. وأما النافلة فإنه يصح أن ينوي بعد طلوع الشمس في أثناء النهار. بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضائه، يعني إذا أراد أن يقضي يجب عليه أيضا أن ينوي قبل طلوع الفجر، لأن القضاء يحكي الأداء. أو يصوم نذرا أو كفارة لا بد أن ينوي من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا واجب لكل يوم، واجب لكل يوم على حدة، لأن كل يوم صيام كل يوم عبادة مستقلة يجب أن ينوي له قبل طلوع الفجر. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. التطوع يجوز له أن ينوي في الضحى بعد طلوع الشمس. كمن أصبح ولم يطعم شيئا نعم. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، النية ما تكون إلا فيما يستقبل من العمل، وأما ما مضى فلا تناله النية. إذا سبق جزء من النهار من نهار رمضان كمن نام ولم ينوي الصوم وجب عليه الإمساك وجب عليه القضاء لهذا اليوم لعدم تبيت النية من الليل. يعني التأهب للسحور، القيام للأكل أو الشرب، هذا يعتبر يعني إحساس من الإنسان وعزم على الصوم، والنية هي عزم وتصميم وليس يعني بنطق، لا ينطق بها. ولو نوى يعني من الليل قبل أن ينام بعد أن يتأكد من رمضان، لو نوى مثلا خاف أن لا يقوم قبل طلوع الفجر فنوى صيام غد، نفعه ذلك في أي وقت من الليل. ولو تعشى مثلا بنية السحور، هذه نية لكن خالف السنة، لأن من السنة تأخير السحور إلى قبيل الأذان، إلى قبيل طلوع الفجر، حتى يدرك الفضائل في هذا الوقت، يتسحر. والفرق بين صيام هذه الأمة وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ويتقوى به على العبادة، ويأتي بالعبادات التي بعد السحور، يتوضأ ويصلي ركعتين، يتلو من القرآن ما أراد الله له، ويذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة، يصلي الفجر، يؤدي السنة في وقتها بعد طلوع الفجر، ثم يصلي الفجر جماعة. هذه أعمال عظيمة جليلة تدرك بتأخير السحور. أما من قدم سحوره في منتصف الليل ثم نام حتى يطلع الفجر أو يصلي الناس، فقد حرم نفسه من أشياء كثيرة، وخالف السنة في الطعام. قال: أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار. في حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فقد نوى أن يأكل لو وجد طعام، فلما لم يجد عقد النية على الصيام بعد أن ذهب جزء من النهار. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لكنه لم يأكل ولم يشرب. أما من أكل أو شرب ونوى أن يصوم بقية اليوم، هذا لا يتصور إلا في الإمساك، لا يتصور إلا في الفرض، إذا لم يعلم بدخول الشهر شهر رمضان إلا بعد أن أصبح وأكل أو شرب، وجب عليه الإمساك ووجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب بحجة أنه أصبح مفطرا، لا يجوز. قال: وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. الأدلة المانعة تخصص يعني بصوم النفل. نعم، المسافر إذا قدم مفطرا أو الحائض. الحائض يجوز لها أن تأكل أو تشرب إذا يعني انقطع دمها بعد طلوع الفجر، فهي تعتبر مفطرة ولا مانع أن تأكل أو تشرب، لكن علمت لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في القول بأنها لا تأكل أمام الصغار حتى لا يساء بها الظن، قال: هذا ليس بلازم إذا كانت معذورة، أي معذورة من الله جل وعلا. لكن المسافر الذي قدم مفطرا هل يترخص بالسفر امتدادا لسفره فيأكل ويشرب ويجامع إذا قدم؟ فإنه لا يأكل ولا يشرب احتراما للزمن. وقال بعضهم: ما استبيح في أول النهار فإنه يستباح في بقيته، ولكن الأفضل أنه يحترم الزمن ما دام أنه انتهى العذر المبيح للفطر، فيبقى يعني ممسكا عن الطعام والشراب بعد وصوله إلى منزله ويقضي هذا اليوم. قال: فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، يعني صوم النفل. أما لو أكل أو شرب فلا ينفع عن الصوم مع الأكل والشرب، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. وهناك مسألة يعني ما ذكرها الشيخ حفظه الله، وهي من وصل إلى مرحلة فقدان الوعي، كبار السن الذين لا يدركون يعني لا يميزون الأوقات، وارتفعت عنهم الصلاة لا يستطيعون يعني يميزون الأعمال، لا الوضوء ولا الاستقبال ولا القراءة ولا إحصاء أركان الصلاة، هؤلاء ليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام كما رفع عنهم الحرج والتكليف في الصلاة، أيضا يرفع عنهم التكليف في الصيام من باب أولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في جامع الخوالف بمدينة صامطة. الدرس الثالث، ألقي هذا الدرس يوم الخميس 28 من شهر شعبان عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين.
الدرس الثالث.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول حفظه الله في كتابه القيم الملخص الفقهي في باب بيان حكم أحكام القضاء للصيام، قال ابن القيم رحمه الله: في حكم قضاء الصوم عن الميت، قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام، عليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، والولي هو الوارث. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، لأن النذر أوجبه الإنسان على نفسه لم يكن واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه. أما ما وجب بأصل الشرع فالله جل وعلا يتجاوز عنه، وأما ما يكلف الإنسان به نفسه بدون أن يجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة، فيكون على المرء نفسه أن يفي بهذا الواجب الذي ألزم نفسه به. فإذا مات ومن عليه نذر فيصام عنه. قال: لأن النذر، قال: وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، فهو لازم لذاته وشخصه، ولا يصلى عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت، وأما صوم رمضان فإن الله لم يجبه على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضى عنه. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل ما عنه، يعني عن الميت، بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. ففرق العلماء بين النذر وبين ما وجب على الإنسان بفعله كالكفارات لأنها لازمة في ذمته كالدين فتقضى عنه، وأما الفرض الصوم فإنه لا يقضى عنه، يعني لا يصام عنه صيام، وإنما يطعم عنه إذا حصل منه تفريط في القضاء بأن عاش بعد خروج رمضان الذي أفطر فيه، فإنه كان يمكنه أن يصوم لكنه ترك الصوم، وإن كان له تأخير لكنه لما أمكنه الصوم فإنه يكون قد وجب عليه قضاؤه فيطعم عنه. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. قال: إن الله أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار. الأداء هو ما يفعل في زمن العبادة في وقتها، والقضاء هو ما يؤدى بعد خروج وقتها. فذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر يجب عليهم القضاء، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني الأمراض المزمنة التي لا يمكن للإنسان إلا بمشيئة الله جل وعلا، لكن الغالب فيها أن يكون المرض ملازما له إلى الوفاة، فهذا المرض الذي لا يستطيع معه الصوم ولا يؤمل برأه منه، والكبير الذي وصل إلى مرحلة متأخرة لا يميز بين الأوقات أو يميز بعضها ولكنه لا يستطيع الصوم، فهذا يطعم عنه. الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عنهم لأنهم لا يستطيعون القضاء ولا يستطيعون الأداء، فيكون الإطعام مكان الصوم. قال: فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. وعرفنا مقدار الصاع، الصاع النبوي الذي يقدر 2.5 كيلو، وقدره بعض العلماء 2.40 كيلو، فلو احتاط للوزن يكون أفضل، فيكون نصف الصاع كيلو ربع من غالب قوت البلد. فمن عجز عن صيام الشهر كله يخرج مثلا عن الشهر كله 37 كيلو ونصف، يعني 30 كيلو لثلاثين يوما إذا كان الشهر 30 يوما، أو 29 إذا كان الشهر 29 يوما، وثلاثين ربع كيلو بسبعة ونصف كيلو. هذه يعني هذا المقدار الذي يجب على الإنسان إذا أراد أن يطعم ويخرج معه إن كان يعني مما يحتاج إلى وسائل طبخ، يخرج معه ما يصلحه ويهيئه للأكل. وإن أعد طعاما جاهزا بعدد الأيام للفقراء ويعطيهم، يعطي العمال، يعطي الناس الذين هم بحاجة إلى الإطعام. لا بد أن تكون وجبة أساسية، عشاء أو سحور. وأما التمر أو الإفطار هذا ليس بإطعام، لا بد أن يكون الإطعام وجبة أساسية. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى برء زواله، يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، يعني يجب بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطره بنص القرآن. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، سنة فطره سنة. المسافر الذي يقصر والمريض الذي يضره الصوم فطره سنة، وهو رخصة لقوله تعالى في حقهم: فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، لأن الأفضل الأخذ بالرخص، فهي رخصة من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. قال: وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح، لأن الإنسان إذا كان غير أهل للعبادة لا يجوز أن يأتي بها، كالمحدث يصلي أو يطوف بالبيت، هذه العبادة لا تصح ويكون آثما إذا تعمد. أما إذا كان جاهلا ناسيا فيعفى عنه الإثم، لكن يجب عليه إعادة العبادة. من صلى على غير طهارة أو طاف على غير طهارة ناسيا، فإن ذكر وجب عليه أن يعيد الطهارة وأن يعيد العبادة التي أتى بها ولا يأثم. أما إذا أتى بها مع العلم أثم مع بطلان عبادته، وجب عليه التوبة. بل بعض العلماء يرى بأنه إذا فعل ذلك متعمدا يكون كافر لأنه مستهزئا بالدين، يعني لا يبالي. وقال العلامة ابن القيم: نعم، والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخرى، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، إذا كان سبب الإفطار خوفا على الولد وليس خوفا على نفسها فإنها تقضي وتطعم مع القضاء. القضاء يكون عن المولود الذي أفطرت من أجله، فصار الإفطار بغير سبب منها، فهي لا يجب عليها أن تطعم عن نفسها وإنما تطعم عن الذي أفطرت من أجله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء، هي تركت الصيام في وقته، كان الواجب أن تصوم لكن تركته من أجل عذر آخر وهو الإرضاع. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله: أسباب الفطر أربعة، يعني الأعذار أو الأسباب التي يفطر من أجلها الصائم أربعة: السفر والمرض والحيض أو النفاس والخوف من هلكة. فهذه الأربع الأشياء تكون أعذارا للإفطار في رمضان. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، لأن النية شرط لصحة الصوم، فمن لم ينوي لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. قال: كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، هذه واجبات. وأما النافلة فإنه يصح أن ينوي بعد طلوع الشمس في أثناء النهار. بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضائه، يعني إذا أراد أن يقضي يجب عليه أيضا أن ينوي قبل طلوع الفجر، لأن القضاء يحكي الأداء. أو يصوم نذرا أو كفارة لابد أن ينوي من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا واجب لكل يوم، واجب لكل يوم على حدة، لأن كل يوم صيام كل يوم عبادة مستقلة يجب أن ينوي له قبل طلوع الفجر. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. التطوع يجوز له أن ينوي في الضحى بعد طلوع الشمس، كمن أصبح ولم يطعم شيئا نعم. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، النية ما تكون إلا فيما يستقبل من العمل، وأما ما مضى فلا تناله النية. إذا سبق جزء من النهار من نهار رمضان كمن نام ولم ينوي الصوم وجب عليه الإمساك وجب عليه القضاء لهذا اليوم لعدم تبيت النية من الليل. يعني التأهب للسحور، القيام للأكل أو الشرب، هذا يعتبر يعني إحساس من الإنسان وعزم على الصوم، والنية هي عزم وتصميم وليس يعني بنطق، لا ينطق بها. ولو نوى يعني من الليل قبل أن ينام بعد أن يتأكد من رمضان، لو نوى مثلا خاف أن لا يقوم قبل طلوع الفجر فنوى صيام غد نفعه ذلك، نفعه ذلك في أي وقت من الليل. ولو تعشى مثلا بنية السحور هذه نية لكن خالف السنة، لأن من السنة تأخير السحور إلى قبيل الأذان، إلى قبيل طلوع الفجر حتى يدرك الفضائل في هذا الوقت يتسحر. والفرق بين صيام هذه الأمة وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ويتقوى به على العبادة ويأتي بالعبادات التي بعد السحور، يتوضأ ويصلي ركعتين، يتلو من القرآن ما أراد الله له، ويذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة، يصلي الفجر، يؤدي السنة في وقتها بعد طلوع الفجر، ثم يصلي الفجر جماعة. هذه أعمال عظيمة جليلة تدرك بتأخير السحور. أما من قدم سحوره في منتصف الليل ثم نام حتى يطلع الفجر أو يصلي الناس فقد حرم نفسه من أشياء كثيرة وخالف السنة في الطعام. قال: أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار. لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فقد نوى أن يأكل لو وجد طعام، فلما لم يجد عقد النية على الصيام بعد أن ذهب جزء من النهار. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لكنه لم يأكل ولم يشرب، أما من أكل أو شرب ونوى أن يصوم بقية اليوم هذا لا يتصور إلا في الإمساك، لا يتصور إلا في الفرض، إذا لم يعلم بدخول الشهر شهر رمضان إلا بعد أن أصبح وأكل أو شرب وجب عليه الإمساك ووجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا يجوز له أن يأكل أو يشرب بحجة أنه أصبح مفطرا، لا يجوز. قال: وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا فتخصص به الأدلة المانعة. الأدلة المانعة تخصص يعني بصوم النفل. نعم، المسافر إذا قدم مفطرا أو الحائض، الحائض يجوز لها أن تأكل أو تشرب إذا يعني انقطع دمها بعد طلوع الفجر فهي تعتبر مفطرة ولا مانع أن تأكل أو تشرب، لكن علمت لشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في القول بأنها لا تأكل أمام الصغار حتى لا يساء بها الظن، قال هذا ليس بلازم إذا كانت معذورة، أي معذورة من الله جل وعلا. لكن المسافر الذي قدم مفطرا هل يترخص بالسفر امتدادا لسفره فيأكل ويشرب ويجامع إذا قدم؟ فإنه لا يأكل ولا يشرب احتراما للزمن. وقال بعضهم ما استبيح في أول النهار فإنه استباح في بقيته، ولكن الأفضل أنه يحترم الزمن ما دام أنه انتهى العذر المبيح للفطر، فيبقى يعني ممسكا عن الطعام والشراب بعد وصوله إلى منزله ويقضي هذا اليوم. قال فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، يعني صوم النفل، أما لا أكل أو شرب فلا ينفع عن الصوم مع الأكل والشرب، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. وهناك مسألة، يعني ما ذكرها الشيخ حفظه الله، وهي من وصل إلى مرحلة فقدان الوعي، كبار السن الذين لا يدركون، يعني لا يميزون الأوقات، وارتفعت عنهم الصلاة، لا يستطيعون يعني يميزون الأعمال، لا الوضوء ولا الاستقبال ولا القراءة ولا إحصاء أركان الصلاة، هؤلاء ليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام، كما رفع عنهم الحرج والتكليف في الصلاة أيضا يرفع عنهم التكليف في الصيام من باب أولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.